أنتم برفقة SBS عربي. طريق الهجرة.
هذه الفقرة طبعا نذكر أن كل ما يرد فيها على سبيل المعلومات العامة لا يمكن اعتبارها نصيحة مهنية، لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر. بين ضغط الأرقام وتعقيدات النظام ومشاعر الأسر المعلقة، تأشيرات الوالدين برزت كأحد أكثر ملفات الهجرة حساسية وتعقيدا في أستراليا. وعود متكررة من الأحزاب السياسية، ولكن الانتظار طويل، التكاليف مرتفعة، والغموض يكتنف التشريعات في كثير من الأحيان، وعشرات الآلاف من الأسر التي تحلم بلم الشمل تنتظر. زعيم المعارضة بيتر داتن كان أعلن مؤخرا أنه إذا فاز الائتلاف في الانتخابات وشكل الحكومة، لن تمس حكومته عدد تأشيرات الوالدين، مع أنه تعهد بخفض الهجرة الدائمة بنسبة 25%. السؤال الكبير بعده قائم، من أين سيأتي هذا الخفض؟ إلى الآن معنا تفاصيل دقيقة عن برامج التي سيطالها اقتراح التخفيض من الائتلاف أو حتى من الحكومة العمالية. 150 ألف أسرة على قائمة الانتظار، فترة انتظار تتواصل ربما لثلاثة عقود، يعني لكثير من العائلات تصل ل 14 سنة لتأشيرات الوالدين مع contribution أو مساهمة وكلفتها 48 ألف دولار. دعونا نستعرض الأبعاد القانونية لهذا الملف الشائك مع محامي الهجرة الأستاذ باسم حمدان. أهلا وسهلا فيك باسم، يسعد صباحك.
صباح الخير أستاذ فارس، صباح الخير لعلاك للمستمعين الكرام.
هل يمكن أن تشرح للمستمعين والمستمعات يعني الفرق بين أنواع تأشيرات الوالدين المتاحة؟ يعني كنا نفكر تأشيرة المساهمة أسرع من ذلك بكثير، يعني شو شروطها يا ترى والتكاليف المرتبطة بكل نوع متاح؟
في بداية أستاذ فارس اللي بدي أقوله للمستمعين الكرام، إنه إحنا في عنا نوعين من فيز الوالدين، في عنا الإقامات الدائمة وفي عنا فيزا واحدة هي إقامة مؤقتة، اللي بتوقع يمكن بلقاءات سابقة حكينا عنها. فاليوم بدي أتكلم عن الإقامات الدائمة منهم والفرق والتكاليف لكل واحدة. في البداية بدي أقول دائما بحب أشرحها بشكل بسيط وأقول إنه في الفيزا الوالدين اللي هي بتكون بتكلفة قليلة، والفيزا الوالدين بتكون تكلفتها مرتفعة. يعني بكل بساطة الفيزتين هذول اللي قاعدين نحكي عنهم، اللي هي فيزا 103 بالنسبة للتأشيرة الوالدين العادية، و173 و143 هذه الفيزا لتأشيرة الوالدين المساهمة. بالثنتين هذول بالنوعين في عنا شغلات مشتركة، اللي هو بتوقع جميل الواحد يشرحهم هيك بشكل بسيط. إنه في عنا إشي اسمه الفاميلي بالانس تيست، أو اللي هو ميزان العائلة. التأشيرتين هدول للوالدين بيحكيوا لك بالقانون إنه أنا عدد الأشخاص اللي موجودين، الأولاد اللي موجودين جوا أستراليا اللي عندهم إقامة دائمة أو في عندهم الجنسية، لازم يكون مساوي لعدد الأشخاص اللي موجودين برا بأي دولة أو أكثر. وهنا بدي أشرح، فيه كتير بيجيني أسئلة بقولي بس أنا في عندي هنا 3 إخوان وعندي برا 4، في عندي 2 مثلا بالأردن وفي عندي 2 بأمريكا كمان عندهم الجنسية الأمريكية، سو عندي هون 3 وعندي برا 4، هل ممكن أقدم على فيزا الوالدين؟ نعم ممكن، مع أنه العدد اللي موجود جوا أستراليا هنا أقل، ولكن زي ما قبل شوي حكيت أنا القانون كليل بيحكي بقولك إنه عدد الأولاد اللي هم إليجبل أو اللي هم بيطلع لهم يعملوا سبونسر لأحد الوالدين أو للوالدين الاثنين بأستراليا هنا يكون أكثر من أي دولة ثانية وليس أكثر من اللي برا أستراليا. دائما كتير في ناس بقولي باسم أنا سألت والله وقرأت، أنا في عندي 2 هنا وفي عندي 3 برا، فأنا بطلع ليش نور؟ ممكن يطلع لك إذا أنت أثبتنا إن هم متجنسين في دولة، خلينا نحكي مثلا بأوروبا، وفي ناس مثلا بالميدل إيست بالشرق الأوسط، يس ممكن يطلع لك حتى لو كان عدد الأولاد اللي برا أكثر من اللي جوا هنا. فهي أجين بشكل بسيط، عدد الأولاد اللي موجودين جوا لازم يكون مساوي أو أكثر من أي دولة الأولاد الثانيين موجودين فيها. هذا الشيء مش مشروح كثير بالويب سايت تبع الديبارتمنت ومش كثير الناس مطلع عليه. فهون ميزان العائلي هذا اول شيء احنا دائما بنقول اللي هو الفيصل، هل ممكن شخص انه يقدم على البيرنت فيزا او لا. على سبيل النقاش لو حكينا انه الشخص ممكن انه يقدم لوالديه، بيكون في عنده خيارين، بقول له انا دائما انه انت فيك تنتظر 30 سنه او فيك تقدم وتدفع فلوس زياده اللي هو ممكن لكل واحد من الوالدين ممكن يكلفك بحدود ال 48,000 او 50,000 دولار لكل واحد من الوالدين. هذا إذا دفعت المبلغ راح يكون مدة الانتظار فيها أقل، اللي هي من 12 ل 14 سنة حالياً. وهون أستاذ فارس الكرام بدي أنبه على شغلة، كتير بيجيني دائماً أسئلة بقولي باسم إنه أنا قدمت قبل 5 سنين، قبل 5 سنين كان مدة الانتظار 7 سنوات، الآن 14، هل هذا يطبق عندي ولا لا؟ هل بيطبق على الطلب تبع والدي أو والدتي ولا لا؟ هنا بدي أقول إنه بدي أشرح انه بدنا نفرق بين اللوائح القانونيه اللي هي البوليسيز والقانون. مده الانتظار تبعت اي فيزا، ان كانت الزواج ان كانت اللجوء او ان كانت الوالدين، مده الانتظار مش قانون، يعني هذه بوليسي موجوده عند وقت الهجره وممكن انه يصير فيها تغيير باي لحظه وراح تكون باثر رجعي عادي. يعني انه شخص يكون لما قدم على معامله الوالدين كانت مده الانتظار 10 سنين، وهلأ صار 30 سنة بدي يطبق عليه 30 سنة مدة الانتظار. فهذه بوليسي، هاي مش قانون، ده الهجرة بطلع لهم انهم يغيروها ويحطوها بأثر رجعي على اي معاملة تقدمت بدون ما يرجعوا للدولة طرق القانونية انهم يغيروا قانون اللي هو بمر من اقتراح الى البرلمان والى اخره. فمدة الانتظار ممكن تطبق عليك حتى لو انت لما قدمت كانت مدة الانتظار اقل بكثير. هلا من الأسئلة كمان اللي بيجونا بدي أشرحهم إنه ليش هذه مدة الانتظار تبعت الفيزا تبعت الوالدين. وبشكل بسيط بدي أقول هنا إنه لو نيجي على سبيل المثال ناخذ سنة 2010، وهذا الأرقام اللي بدي أحكي أنا أرقام وهمية ولكن غير حقيقية ولكن للتوضيح، لو ب 2010 كان في متاح 5000 فيزا الحكومة الإسرائيلية حطيتها للوالدين، وأجوا في عندي 20,000 واحد قدموا، حيعطوا 5000 وحيخلوا 15,000 لسنة 2011. سنة 2011 الحكومة حطوا 5000 فيزا للوالدين واللي قدموا كمان 20,000، فبدهم يعطوا 5000. في قديش صار عندي 15,000 من 2010 و15,000 على الانتظار من 2011. سنة 2012 بدهم يطلعوا حيكون نفس الشيء، حيزيد عندي كمان 15,000. فالعملية تراكمية، مشان هيك هو احنا في عندنا 150,000 طلب بالانتظار والحكومة حاليا قاعدة بتعطي بحدود ال 8500 فيزا فقط لا غير. فهذا التراكم هو اللي بولد مدة الانتظار اللي حتكون هاي قاعدة بالطول. قبل سنة ونص تقريبا بشهر 10 2023 الفيزا المساهمة تبعت الوالدين تغيرت، كانت مدة الانتظار فيها من 2 لـ5 سنوات صارت 7 سنوات والآن 14 سنة. سو هذا العدد للجميع، هذا المعلومة
مع إنها يعني مرتفعت الثمن يعني أو الفي تبعها حوالي 50,000 دولار. طب يعني إذا بنحكي عن هالقضية بقلب الحملات الانتخابية باسم، عم نعرف في حتى نكون موضوعين يعني في تعهد صحيح من الائتلاف بتخفيض أعداد المهاجرين، ولكن نعلم أن الحكومة العمالية أيضا كانت تسعى لخفض أعداد المهاجرين، يعني هذا هو الاتجاه على ما يبدو، يعني بغض النظر عن هوية أو توجه الحكومة القادمة. هل ترى يعني تخفيض أعداد المهاجرين سيطال هذه التأشيرات، ولا من خبرتك وتوقعاتك بناء على ما يحدث في على أرض الواقع رح تطال تأشيرات أخرى يمكن اقتطاع أو تقليص عددها بشكل أسهل؟ يمكن
صراحة هون بدي العالم بالوقت الحالي الناس صارت واعية، خاصة جالياتنا احنا صارت واعية بالحملات الانتخابية ومنخرطة أكثر بالسياسة. اللي بدي أقوله، هل اللي حكاه زعيم معارضة بيتر داتون أو حتى الحكومة الحالية، هل اللي حكوه هي خطة ولا وعد؟ لأنه في فرق كبير بينهم. لما يعطي شخص وعود من الحزب المعارض أو الحزب الحاكم، لما يعطي وعود إذا هو فقط كلام مش ممكن إنه يطبق على أرض الواقع إلا إذا حط في خطة. فهاي الوعود دائما اللي بحكيها دائما بقول وعود انتخابية، ما عندي خطة أنا إن كانت طلعت من حزب المعارضة أو الحزب الحالي. وهذا الشيء تناقشت فيه في لقاءات سابقة أستاذ فارس، وقلت أنا إنه أعطيني خطة ورجيني 25% حزب المعارضة بده يقلل عدد التأشيرات والناس اللي قادمين هنا على أستراليا عشان يحل أزمة السكن فيها. 25% هدول من وين بدهم يروحوا؟ هل حيروحوا من هجرة المهارات اللي هو الآن البزنسز أو السمول بزنسز أو المصالح التجارية الصغيرة قاعدين بيصرخوا بيقول لك إحنا بدنا عمال وبدنا ناس ولازم نطور قطاع العقاري ونبني أكثر بيوت هنا؟ لما بدك تقلل من عندهم 25% إذن حتزيد أزمة السكن.
هي نفس الأزمة اللي عم بيحاولوا يحلوها من خلال تخفيض أعداد المهاجرين، فيعني زي دائرة مفرغة يعني عم ندور فيها. إذا خفض أعداد المهاجرين راح ينخفض ريت البناء وبالتالي حنضلنا بمشكلة إسكانية متفاقمة.
بالضبط، احنا بدنا خطة أستاذ، لهذا اللي احنا كنا متوقعينه وهم معاهم وقت كان كفاية انه يعطونا خطة انه احنا بدنا نقلل مثلا 10% من الفيز العائلة، 15% او 5% من الطلاب، عندنا 10% من هجرة مهارات. هذه الخطة اللي احنا كنا بنشوفها على ارض الواقع عشان يتم محاسبة الحزب اللي راح يمسك الآن في الانتخابات القادمة أو اللي راح ينجح في الانتخابات القادمة، لازم يكون مسؤول عن خطة وليس مسؤول عن وعد انتخابي.
انطلاقا من الطرح الذي يقول أنه كبار السن بشكله ضغط على النظام الرعاية الصحية من الناحية القانونية، بتعمل تحديات، هدول الأشخاص يرهقون موازنة الدولة والموازنة العامة، هل برأيك هذا الطرح يعني في كفة؟ والطرح الذي يقول أنه للمهاجرين إسهامات كبيرة في أستراليا في بنائها وفي قطاعات حيوية كما ذكرت، إلى أين ستميل الكفة من وجهة نظرك كمحامي هجرة؟
في شيء غامض بهاي الستيتمنت لما الحكومة تيجي تحكي تقول لك انه فيزا الوالدين على سبيل المثال اللي هو موضوعنا، ممكن اذا احنا اعطينا زودنا عدد الاشخاص اللي بيجوا هنا على فيزا الوالدين راح يصير في ارهاق على القطاع الصحي وكمان ايفن على السنتر لينك، لانه والدين المفروض يكون عمرهم كبير بالعمر لما يجوا هنا، واذا بده ينتظر 30 سنه انت عارف الوالدين الان يعني مش اقل من 40 سنه 50 سنه عمرهم بده يجي يقدم لهم، يعني هذا بدي اقول اقل شيء حيكونوا بال 50، لما بده يقدم لهم يعني قاعدين نحكي بال 80 90، فما راح يكون عندهم القدره انهم يشتغلوا. ولكن الشيء اللي ما بصير عليه تصريح دائما انه اي شخص بياخذ فيزا الوالدين بيكون محروم من السنتر لينك لمده 10 سنوات بعد اعطاء الفيزا. فأنا هنا
حتى مع contribution، حتى اللي مع مساهمة،
نعم 100% في قانون بالسنتر لينك بيحكي لك، بيقول لك إذا أنت وصلت على أستراليا هنا على فيزا 173 174 سوري 143 173 أو فيزا 103، أنت ما بتستحق تقدم على السنتر لينك لمدة 10 سنوات من تاريخ دخولك على أستراليا. فهنا إحنا ما رح يسبب لنا أي إزعاج أو أي بدي أقول ضغط زيادة على المعونات الاجتماعية أو السنتر لينك، فظل عندنا الميديكير. فالميديكير هو حق للأشخاص إذا هم بدهم يعملوا الحكومة بدهم يعملوا موازنة. إحنا في عندنا أصلاً مشاكل بالقطاع الصحي، يحاولوا يعملوا توازن، يعني بدل 8500 فيزا سنوياً للوالدين ارفعهم ل 15000، وبعدين كمان زيد الناس الشغالين بالقطاع الطبي والقطاع الصحي، فتدريجياً يعني بعد سنتين يرفعوا ل 20000 فيزا للوالدين وكمان يحسنوا القطاع الصحي. نعم. فتدريجيا يعني مش قاعدين نحكي مرة واحدة افتحوها أعطوا 150 ألف اللي فيهم انتظر خلال سنة سنتين، ولكن دائما ننادي فيه أعطيني خطة لعشر سنوات قدام بدك تحل هذه المشكلة فيها.
شكرا جزيلا لك محامي الهجرة باسم حمدان، لن نقول وداعا يعني بال إلى لقاءات إن شاء الله قريبة عبر منبر SBS عربي، وشكرا جزيلا على كل إسهاماتك القيمة في خلال العامين الماضيين في بودكاست طريق الهجرة. شكرا جزيلا لك.
مشكورين جدا، تحياتي إلى كل المستمعين الكرام، تحياتي لكم.
نذكر في ختام هذا البودكاست أن معلومات الواردة فيه على سبيل المعلومات العامة، إذا كنتم بحاجة لنصيحة لأن ظروف فردية قد تختلف من شخص لآخر عليكم استشارة خبير مستقل، وكيل أو محامي هجرة إذا لزم الأمر.
أنتم برفقة SBS عربي.